أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذكر المعتن قدس الله نفسه بعد بيان أمور كالمعتبرة في العامل، ذكر شروطا للعامل، وهذا الشروط هو المعروف والمشهور بين الأصحاب، منها البلوغ بأن يكون العامل بالغا، ومنها أن يكون عاقلا. وهذا الشروط معروف ومشهور بين الأصحاب، بل ادعي عليه الإجماع، وعمدة الدليل على اعتبار البلوغ في العامل واعتبار العاقل هو الإجماع. وأما الدليل الآخر على اعتبار أن يكون العامل بالغا غير معتاد غير موجود، وكذلك لا دليل على كون البالغ عاقلا، لا دليل على ذلك غير دعوى الإجماع. وأما الإجماع فهو غير تام، فلا يمكن الاعتماد على الإجماع، فإن الإجماع قول العلماء وهو لا يكون حجة في نفسه. فحجية الإجماع من جهة أنه وصل إلينا من زمن العلم عليهم السلام، والإمام عليه السلام راز بهذا الإجماع، وأمزى هذا الإجماع. وأما الإجماع إذا كان بين المتأخرين فلا قيمة له، إذ ليس لنا طريق إلى إحرازه أنه موجود في زمن الأئمة عليهم السلام، ووصل إلينا يدا بيد وطبقة بعد الطبقة، ولا طريق لنا إلى إحراز ذلك. فمن أجل ذلك لا يمكن الاعتماد على الإجماع، فإذا لا دليل على أن العامل بالغا، فإن المعتبر في العامل أن يكون دقيقا في أفعاله وأمينا في أفعاله وفي حراسة الزكاة وجبايتها وحفظها وكتابتها، يكون دقيقا وأمينا. وقد يكون السبي المميز أدق من البالغ في هذه الأفعال في هذه الأمور، فلا مانع من أن يجعله عاملا عامل الزكاة، لا مانع من ذلك. فإن المعتبر في العامل الوساقة في هذه الأفعال، الأمانة في هذه الأفعال. قد يكون السبي المميز الراشد ما أقوى من البالغ وأثبت من البالغ في هذه الأفعال، فلأجل ذلك لا مانع من جعله، لا مانع من أن يجعله عاملا لجمع الزكاة وحفظها وحراستها وكتابتها وإيصالها إلى الحاكم الشرعي أو إلى الإمام عليه السلام في زمن الحضور، أو تقسيمها بين الفقراء، لأنه دقيق في هذه الأفعال، أو مجنونا، لكن جنونه لم يصل إلى حد يوجب الاحتلال في أفعاله، فإن الأفعال الصادرة منه على طبق الموازين، وهو أمين في أفعاله ولا يخطأ، فعندئذ لا مانع من أن يجعله عاملا للجباية، فإنه حافظ على الزكاة، أمين في حراستها وكتابتها وتقسيمها بين الفقراء وإيصالها إلى الإمام عليه السلام أو الحاكم الشرعي، فالنتيجة أنه لا دليل على اعتبار البلوغ في العامل ولا اعتبار العقل مطلقا، لا دليل على ذلك غير الإجماع، والإجماع غير تام. وأيضا يعتبر في العامل أن لا يكون هاشميا ولا يكون عبدا ولا يكون مخالفا، فإن الروايات تدل على استثناء هذه العناوين الثلاثة، المخالف والعبد والهاشمي، فلا يجوز إعطاء الزكاة للهاشمي ولو بعنوان الأجرة، لا يجوز ذلك، وكذلك لا يجوز إعطاء الزكاة للعابد ولو بعنوان الأجرة، ولا للمخالف ولو بعنوان الأجرة، لا يجوز. فهذه العناوين الثلاثة مستثناة. وذكر السيد الأستاذ قدس الله نفسه على ما جاء في تقرير بحثه، ذكر في المقام أمورا: الأول أن المجهول في الآية المباركة إنما الصدقات للفقراء والمساكين وابن السبيل والعاملين، المجهول في هذه الآية المباركة حكم واحد مجهول لجميع الأصناف، لمجموع الأصناف وللطبيعي الجامع بينها، حكم واحد لا أحكام متعددة مستقلة، لم يجعل للفقراء وجوب الزكاة مستقلا، وللمسكين وجوب الزكاة مستقلا، ولابن السبيل وجوب الزكاة مستقلا، وللعاملين وجوب الزكاة مستقلا، وهكذا، بل المجهول حكم واحد للمجموع والطبيعي الجامع لها، والطبيعي الجامع لها، فإذن الحكم المجهول في الآية المباركة حكم واحد مجهول لمجموع الأصناف الثمانية لا لكل واحد منهم، لا لكل واحد منها مستقلا مستقلا. الأمر الثاني أن نسبة هذه العناوين الثلاثة، أي نسبة كل واحد من هذه العناوين الثلاثة إلى كل واحد من الأصناف الثمانية عموم وخصوص من وجه، فإن العامل فإن الهاشم قد يكون عاملا وهو مادة الاجتماع بينهما وقد يكون عاملا وليس بهاشمي وهو مادة الافتراق من طرف العامل وقد يكون هاشميا وليس بعامل وهو مادة الافتراق من طرف الهاشمي فإذا النسب نسبة الهاشمي إلى كل واحد من الأصناف الثمانية النسبة عموما من وجهة عموما من وجهة وكذلك نسبة العابد إلى كل واحد من الأصناف الثمانية ونسبة المخالف إلى كل واحد من الأصناف الثمانية وأما نسبة الهاشمي إلى مجموع الأصناف الثمانية نسبة العموم والخصوص المطلقة وكذلك نسبة العابد ونسبة المخافز إلى مجموع الأصناف الثمانية نسبة عموم وخصوص المطلقة الأمر الثالث أنه إذا اجتمع العناوين الثلاثة في الآية المباركة مثلا إذا قال تعالى إنما الصدقات للفقراء والمساكين إلى آخر الآية ثم ذيلها بقوله لا يعطي الزكاة للهاشمي ولا للمخالف ولا للعبد فلا شبهة في أن العرف يفهم من ذلك التخصيص ولا يشك في التخصيص وأن الحكم المجهول للأصناف الثلاثية قد خصص بغير هؤلاء العناوين بغير هؤلاء الأصناف من الهاشمي والمخالف والعبد وهذا الحكم غير ثابت لهم وذكر قدس الله نفسه على ما في تقرير بحثه ذكرنا في الوصول أن الميزان هو إذا جمع بين الدليلين المتعارضين المتصلين في كلام واحد جمع بينهما في كلام واحد فإن تحير العرف كان بينهما معارضة كان بين الدليلين معارضة ولا يكون ظهور أحدهما أقوى من ظهور الآخر ولا يمكن التقييد والتخصيص بينهما معارضة فلا بد من الرجوع إلى مرجحات باب المعارضة وأما إذا لم يتحير العرف كما إذا كان ظهور أحدهما أقوى من الآخر فعندئذ لم يتحير العرف في تقديم الأقوى على الأضعف ويجعل القوي قرينة على تخصيص غير القوي وتقييده والتصرف فيه هكذا ذكره السيد الأستاذ قدس الله نفسه على ما جاء في تقرير بحثه أما ما ذكره قدس الله نفسه أولا من أن المجهول في الآية المباركة حكم واحدة لمجموع الأصناف ثمانية حكم واحدة لمجموع الأصناف ثمانية وكل صنف جزء الموضوع لا تمام الموضوع لمجموع الأصناف الثمانية فلا يمكن المساعدة عليه إذ لا شبهة في أن الحكم انحلالي وأن وجوب الزكاة مجهول للفقراء مستقلا وللمسكين مستقلا وللعامل وابن السبيل وهكذا لكل صنف من أصناف ثمانية الشارع جعل وجوب الزكاة لهم مستقلا سواء كان غيرهم أولى فلو كان المجهول حكم واحد بانتفاء أحد الأصناف ينتفي ذلك الحكم فإن بانتفاء أحد أجزاء الموضوع ينتفي الموضوع وبانتفاء الموضوع ينتفي الحكم فكيف يمكن الالتزام بأن المجهول في الآية المباركة حكم واحد لمجموع الأصناف بحيث يكون كل صنف جزء الموضوع لا تمام الموضوع وهذا مما لا يمكن الالتزام به أولا أن ظاهر الآية انحلال الحكم وجعل حكم لكل صنف مستقلا ولا يمكن الالتزام بأن المجهول حكم واحد ولازم ذلك تقسيم الزكاة على الجميع وبانتفاء أحد الأصناف ينتفي الموضوع وبانتفاء الموضوع ينتفي الحكم ولا يمكن الالتزام بذلك فإذا ما ذكره سيد الأستاذ قدس سره على ما جاء في تقرير بحثه من أن المجهول حكما واحدا لا يمكن الالتزام به أما ما ذكره قدس سره من أن النسبة بين كل واحد من هذه العناوين ثلاثة وبين كل واحد من الأصناف ثمانية النسبة عموما من وجه هذا صحيح وأما ما ذكره قدس الله نفسه من أن النسبة بين هذه العناوين ثلاثة وبين المجموع نسبة عموم وخصوص مطلقة فلا يمكن المساعدة عليه لأن كل من واحد من هذه العناوين إذا لوحظ بالنسبة إلى كل واحد من الأصناف النسبة عموما من وجه وإذا لوحظ بالنسبة إلى المجموع فلا معنى لملاحظة النسبة فإن النسبة إنما تلحظ بين العام والدليل آخر ليس هنا عام الحكم مجموع لمجموع الأفراد للفقراء والمساكين لمجموع الأفراد التي تختلف باختلاف العناوين لمجموع الأفراد فليس هنا عام ليس هنا معنونا هذا المجموع بعنوان واحد حتى تلاحظ النسبة بين هذا العنوان بين كل واحد من هذه العناوين. ليس هذا المجموع معنونا بعنوان واحد، بل معنون بعناوين متعددة المختلفة. فإذا كيف تلاحظ النسبة مع المجموع؟ حتى يقال أن النسبة بينهما عموم وخصوص مطلق. نسبة بينهما عموم وخصوص مطلق، فلأجل ذلك لا يمكن المساعدة عليه. وأما ما ذكره من أنه إذا جمع بين العناوين الثلاثة وبين أصناف الثمانية في الآية المباركة، كما إذا فرزنا أن الله تعالى قال إنما الصدقات للفقراء والمساكين إلى آخر الآية، ثم زيلها بقوله لا يعطي الزكاة للهاشم ولا للمخالف ولا للعبد، فعندئذ لا شبهة في تقديم الاستثناء على المستثنى، ولا شبهة في أن وجوب الزكاة قد خصص هذه العناوين الثلاثة، قد خرج من وجوب الزكاة، ولا يتوقف ذلك على أن تكون النسبة عموما بخصوص المطلق كما نبين ذلك إن شاء الله.